والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر أنه قال: كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعجبه ولم يقصر دونه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مجلسنا الثاني من المجالس التي فيها التعليق على مقدمة الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. وقد وصلنا إلى الحديث الرابع، وهو حديث ابن عمر أو أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. ومحمد بن عبد الله بن نمير هو الهمداني بسكون الميم، هنالك همدان بالذال المعجمة وهمدان بالمهملة وسكون الميم. محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، ثقة إمام حافظ، كان أحمد بن حنبل يعظمه، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وروى له الترمذي والنسائي بواسطة، فقد أخرج له الجماعة. توفي سنة 34 و200. قال: حدثنا زكريا بن عدي. وزكريا بن عدي هو التيمي الكوفي، التيمي مولاهم، ثقة حافظ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه. عن ابن المبارك هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث، الإمام عبد الله ابن المبارك ابن واضح المروزي الحنظلي، إمام ثقة حافظ، فقيه زاهد، أحد أعلام الإسلام في أبواب الخير وفي عامة أبواب الخير. كان ابن عيينة رحمه الله تعالى يقول: نظرت في أمر الصحابة رضي الله عنهم فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. ويقول النسائي: لا نعلم في عصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك ولا أعلى منه، ولا أجمع لكل خصلة محمودة منه، ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. توفي رحمه الله سنة 81 و100، قد روى له الجماعة. ومحمد بن سوقة هو الغنوي الكوفي، ثقة فاضل عابد، كان الثوري يقول: كان ابن سوقة لا يحسن أن يعصي الله. وقال النسائي: ثقة مرضي، أخرج له الجماعة. وأما أبو جعفر فهو الشهير بالباقر، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الشهير بالباقر، وهو الذي يزعم الرافضة أنه أحد الأئمة الاثني عشر. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر وابنه جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر، فقال لي: يا سالم، تولهما وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى. وقال: ما أدركت أحدا من أهل بيتي إلا وهو يتولهما، رضي الله عنهما. توفي رحمه الله تعالى سنة 14 وقيل 15، أخرج له الجماعة. وأما ابن عمر فهو التقي النقي ابن الفاروق عبد الله بن عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي العالم الورع الزاهد التقي النقي رضي الله عنه، أسلم مع أبيه الفاروق وهاجر معه واستصغر يوم بدر ويوم أحد وشهد الخندق وما بعدها، وهو كما ذكرنا سابقا أحد السبع المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم. توفي سنة 73 من الهجرة. يقول أبو جعفر: كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه، فقد كان رضي الله عنه وقافا عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غرو أن تعلم ذلك من الفاروق كما ثبت في البخاري أنه كان إذا سمع أو كان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه، وكذلك كان ابن عمر متتبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل في ما ذكره هنا، فقد ذكر فيه خصلتين: أما الأولى أنه إذا سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده، فلم يتجاوز ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الثانية ولم يقصر دونه، فلم يتأخر في العمل ولم يقصر أو يخل بالعمل رضي الله عنه. وهذا يجر إلى المسألة العظيمة التي تثار بين فينة وأخرى، هو ما يتعلق بالكلام على التوسط والاعتدال، فإن كثيرا ممن يتكلم في هذا الباب يتكلم في الغاية ولا يتكلم في يتكلم في النهاية ولا يتكلم في البداية، فلا ينضبط الباب، والباب لا بد أن يضبط حتى يعرف في الوسط هو الشيء بين طرفين، فإذا لم يعرف حد الطرفين لم يعرف ما هو الوسط، وصار كل ما يقال وما يذكر مجرد دعاوى لا أساس لها، فلا بد أن يضبط طرف الاعتدال والتوسط من جهة طرف الغلو والإفراط وفي مقابله جهة الجفاء والتفريط. ولذلك كان يقول جمع من السلف: إن دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. فلا بد من أن يكون الإنسان متتبعا لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يجرك إلى القضية الأخرى، وهي الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأمر بالاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر، أكلت الحمر، جمع حمار، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه الثانية فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه في الثالثة فقال: يا رسول الله، أكلت الحمر. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناديا أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكما عن أكل لحوم الحمر. قال أنس رضي الله عنه: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. فهكذا كانت استجابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتأخرون ولا يتوانون. وكذلك ما ثبت عن أنس رضي الله عنه قبل تحريم الخمر، قال: كنت أصب الخمر أو كنت أسقي أبا طلحة وأبي بن كعب الخمر، قال: فأتانا آت فقال: إن الخمر قد حرمت. لم يقل متى، لم يقولوا متى، ولم يقولوا كيف، ولم يقولوا أين، ولم يقولوا احتمال، ولم يقولوا شيء، بل قالوا رضي الله، بل قال أبو طلحة رضي الله عنه: يا أنس، اكسر القداح. امتثال في أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الامتثال هو الذي يضبط كما ذكرنا بمعرفة الطرفين. ولا شك أن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوسط، وهو الاعتدال. فما جاء من الله تبارك وتعالى فلا شك أنه وسط، لا يخرج إلى حد الجفاء ولا يخرج إلى حد الغلو والإفراط، بل هو دين رحمة ودين سماحة. لكن هذه الرحمة وهذه السماحة تفهم على وفق ما جاء عن رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. من الفوائد التي في الحديث الأمر بالوسطية والاعتدال، وكذلك فيه بيان حد التوسط والاعتدال. فكل ما خرج عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إما إلى غلو، وإما إلى تفريط، ولا بد. وكذلك في الحديث فيه بيان شدة اتباع ابن عمر رضي الله عنه وفضيلة له، وفيه الحرص على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تأمل قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فتأمل البداية والنهاية، وتأمل الذم للطرفين. فقد ذم الله سبحانه وتعالى الشح، وذم الله سبحانه وتعالى الانبساط في المال والإسراف والتبذير سبحانه وتعالى، ذم هذا وذم هذا. فعلم أن المحمود هو التوسط في ذلك، والله أعلم. نعم، تفضل.
قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا ابراهيم بن سليمان الاخطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن ابي الدرداء انه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبرن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب
حتى لا يزيغ قلب
أحدكم إزاغة إلا هي، وإن الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها. الله.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي. وهشام بن عمار الدمشقي صدوق، وحديثه القديم أصح، حديثه القديم أصح لأنه كبر وصار يتلقن، أخرج له الجماعة إلا مسلم، وقد أكثر عنه ابن ماجه في السنن، ورواية الترمذي له من طريق البخاري. قال أبو حاتم: لما كبر هشام تغير، فكلما دفع إليه قرأ، وكلما لقن تلقن، وكان قديما أصح. توفي سنة 45 و200. الأسماء ستتكرر معنا إن شاء الله، وحاول أن تستحضر في ذهنك في الرجال الاسم وإن كانت له كنية مشهورة، وإن استطعت أن تعرف منزلته ورتبته في الرواية ومن أخرج له وسنة وفاته. قال: حدثنا محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع، وهو صدوق في نفسه مدلس رمي بالقدر، مدلس رمي بالقدر. قال عنه أحمد: مستقيم الحديث. وقال الدارقطني: ليس به بأس. قد أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وله هذا الحديث فقط عند ابن ماجه. توفي سنة 400 وقيل 600. وأما إبراهيم بن سليمان الأفطس ثقة ثبت يرسل أحيانا. قلنا في محمد بن عيسى مدلس، في إبراهيم الأفطس يرسل، ليستحضر الفرق بين التدليس والإرسال. تدليس يسقط شيخه. ايوه طيب ماشي.
معناته مدلس نوعان: الاسقاط للشيخي وان ينقل عما فوقه يعني، وان الثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به.
طيب، هذا وصف، لكن الفرق بين التدليس والارسال، لان الارسال قد يكون حتى في وسط السند. لكن الحديث المرسل لما يقال مرسل يراد به ما رواه من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يطلق الآئمة وصف الإرسال حتى في خلال السند، يريدون بذلك الانقطاع، يريدون بذلك الانقطاع، فيقولون أرسله فلان، فما يلزم أن يكون هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون بين راوي وراوي آخر. فما الفرق بين التدليس والإرسال هنا؟ صورته واحدة، وكلاهما يروي ما لم يسمع، كلاهما يروي ما لم يسمع، لكن في التدليس فيه قصد إيهام السامع بأنه قد سمع، يقصد أن يوهم أنه قد سمع هذا الحديث من هذا الشيخ، فهو يقصد الإيهام. هذا الفرق بين التدليس والإرسال، وإلا فكلاهما قد أسقط رجلا أو حدث بما لم يسمع من الشيخ. واضح ولا؟ طيب، إبراهيم بن سليمان الأفطس قلنا ثقة ثبت يرسل أحيانا، أخرج له الترمذي وابن ماجه، وله عند ابن ماجه حديث واحد، هذا الحديث الذي معنا. والوليد بن عبد الرحمن الجرشي بضم الجيم وفتح الراء المهملة هو الحمصي ثقة، قال أبو حاتم ثقة، قد أخرج له الجماعة إلى البخاري، أخرج له الجماعة إلا لم تذكر سنة وفاته، أخرج له الجماعة إلا البخاري، وله عند ابن ماجه حديثان. وجبير بن نفير هو الحضرمي الحمصي، مخضرم، معنى مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، لكن لما نقول مخضرم هذا يقال في من؟ في الصحابي؟ يقال في غير الصحابي. ما يقال في الصحابي؟ يقال في غير الصحابي. فجبير بن نفير الحضرمي الحمصي، كيف حضرمي حمصي؟ كان حضرمي، ولد في حضرموت أو أنه من حضرموت ثم انتقل إلى حمص. طيب، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يره، روى عن جمع من الصحابة، قال أبو حاتم ثقة من كبار تابعي أهل الشام، وقال النسائي ليس أحد من كبار التابعين أحسن رواية عن الصحابة من ثلاثة، قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وجبير بن نفير، وقد اختلف في وفاته رحمه الله تعالى، أخرج له الجماعة إلا البخاري في الأدب المفرد، وله عند ابن ماجه سبعة أحاديث. أما أبو الدرداء فهو عويمر ابن عامر، عويمر ابن عامر ابن عامر الخزرجي الأنصاري، وقيل عويمر ابن مالك، أسلم يوم بدر وشهد أحدا، وكان معروفا بالزهد والعبادة والورع، وله في ذلك قصص وعبر ومواعظ رضي الله عنه، أخرج له الجماعة، توفي في خلافة عثمان. الحديث إسناده حسن وهو صحيح بشواهده، حديث إسناده حسن وهو صحيح بشواهده، لولا يعني إسناده حسن لولا ما فيه من التدليس، وهو صحيح بشواهده على كل حال. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، أو يقول أبو الدرداء، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، كان الصحابة جالسون يتذكرون الفقر ويتخوفون الفقر، يخافون من الفقر ويخشون الفقر، فقال الفقر تخافون، الفقر بالمد على صيغة الاستفهام، الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا، قال لتصبن فأكدها باللام وأكدها بالنون المشددة، فهو تأكيد على تأكيد أن الدنيا ستفتح على المسلمين، وأن المال سيفتح عليهم فتحا، قال لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، الإزاغة هي الميل على الحق، قال حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، وقد تسلط على النهي الاستثناء، لا يزيغ إلا، وهذا يدل على الحصر والقصر، وأن السبب الأصل في الإزاغة عن الحق قصد الدنيا، أو أن تفتح الدنيا على العبد. وقوله إلا هي بالهاء في آخره، يعني إلا الدنيا، والهاء لأجل السكت السكوت إلا هي، فتذكر في آخر الجملة لأجل السكوت عليها والوقوف عليها، وإلا فهي بدون الهاء. ويم الله، ويم الله هذا قسم بمعنى اليمين، وقسمي لله سبحانه وتعالى. ويم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء، وقوله مثل البيضاء قيل يراد بها القلوب البيضاء، وقيل يراد بها المحجة، المحجة والطريق البيضاء الواضحة، ولعله أقرب على مثل البيضاء. ليلها ونهارها سواء، فالليل فيها والنهار فيها سواء، وصدق ذلك أبو الدرداء رضي الله عنه فقال: صدق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد ترك أو تركنا والله على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وهذا الحديث فيه بيان ما يفتن العبد عن الدين ويبعده عن الدين والتمسك بالدين، وقد عقد المصنف هذا الباب في بيان اتباع السنة ولزوم السنة ووجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا أن الفتنة بانفتاح الدنيا عظيمة، وفيه التعلق بالله تعالى. كيف ذلك؟ حديث فيه التعلق بالله، كيف هذا؟ تركتكم على البيضاء، طيب كيف؟ أوائل. أيوة، إلا هي. طيب الإزاغة الدنيا والتعلق بالله سبحانه وتعالى، يراد من هذا أو المقصد من هذا أن العبد لا يأمن على نفسه، العبد لا يأمن على نفسه الزيغ صلى الله عليه والعافية، فقد يزيغ في أي وقت وفي أي لحظة متما شاء ربنا تبارك وتعالى. فالزيغ ليس لأحد العصمة منه إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، فلذلك كان يجب عليك أن تتعلق بالله تبارك وتعالى لأجل أن لا تزيغ صلى الله عليه والعافية. وفيه أن شأن السعادة موكول بتوفيق الله عز وجل، فليست القضية قضية فقط، بل القضية قضية إيمان بالله وصدق توكل على الله عز وجل. فقد يكون الفقير سعيدا، ولذلك قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، لا لشيء، ولكن الأغنياء يطول حسابهم حتى يسأل العبد عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فما كان يطلب الدنيا صلى الله عليه وسلم، ولو شاء أن يعيش ملكا مترفا لا دعا ربه واستجاب له صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يمر عليه اليوم واليومان ولا يأكل شيئا صلى الله عليه وسلم، وكان يمر عليه الهلال والهلال والهلال شهران كاملان، ولا يوقد في بيته نار أبدا صلى الله عليه وسلم، لا توقد نار لأنه لا يوجد فيه ما يطبخ. ويقول أنس رضي الله عنه: والله ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن دخل المدينة خبزا مرققا قط، وكان صلى الله عليه وسلم يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه، وما كان عنده من الطعام إلا الأسودان التمر والماء. فليست القضية في الفقر، بل القضية في الإيمان بالله عز وجل وصدق التوكل عليه واللجأ إليه سبحانه وتعالى. وفي الحديث أيضا بيان خطر فتنة المال. الله سبحانه وتعالى يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وفي الحديث أيضا أن أعظم ما يزيغ به العبد الدنيا. وفيه أيضا أن طريق السنة واضح ظاهر، فرفتكم على مثل البيضاء. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى ما أمره به ربه، والشيء بشيء يذكر، قال: تركتكم، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، فكيف يكون قد تركه صلى الله عليه وآله وسلم؟ وخبر ماضي بمعنى الاستقبال، خبر ماضي بمعنى الاستقبال، وأنه سوف يتركهم صلى الله عليه وسلم، وقد أوضح لهم الطريق وأوضح لهم ما يحتاجون إليه، كما قال أبو ذر أو أبو الدرداء، قال: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء يقربنا إلى الله إلا وقد أخبرنا به، ولا شيء يبعدنا عنه إلا وقد حذرنا منه. أو كما قال: وقال: والله ما من طائر يقلب جناحيه بالسماء إلا وعندنا أو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا عنه. في الحديث أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه حرص العالم على تعليم تلاميذه ما هو أنفع لهم، وفيه حرص العالم على إنكار الخطأ وتصحيحه، وفيه أن المخرج من الفتن هو بالكتاب والسنة، تركتكم على مثل البيضاء. وفيه حقارة شأن جمع المال وحقارة الدنيا. نعم، تفضل.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منكرين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة.
حتى تقوم الساعة على النصب.
قال حدثنا هشام بن عمار
محمد بن بشار هو العبدي البصري، إمام ثقة حافظ، ولقبه بندار، لقبه بندار. قال ابن خزيمة: إمام أهل زمانه. وقال الدارقطني: من الحفاظ الأثبات. والبندار هو الديوان، ديوان الخراج، تجمع فيه الأسماء، وسمي بذلك لأنه جمع أحاديث الرجال وأسماءهم حفظا رحمه الله تعالى. أخرج له الجماعة، توفي سنة 52 و200. ومحمد بن جعفر هو الهذلي مولاهم، ولقبه غندر، لقبه غندر، قيل معناه هو المشاغب، وقيل هو اللحوح في السؤال، سماه بذلك ابن جريج لكثرة سؤاله، كان صحيح الكتاب. أخرج له الجماعة في سنة 100 92 من الهجرة، وشعبة هو أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي الأزدي مولاه، إمام حافظ كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش عن الرجال في العراق وذب عن السنة. كان أحمد بن حنبل يقول كان شعبة أمة وحدة يعني في الحديث ورجاله وروايته. وقال الثوري شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، أخرج له الجماعة، توفي 60 و100 من الهجرة. معاوية بن قرة ابن إياس بن هلال البصري من ثقات التابعين وعلمائهم، أخرج له الجماعة، توفي 113. وقرة هو والد معاوية، قرة ابن إياس البصري رضي الله عنه، قتله الخوارج الأزارقة لعنهم الله، أتباع نافع بن الأزرق، ولم يروي عنه غير ابنه، أخرج له البخاري في الأدب وأصحاب السنن الأربعة، وله عند ابن ماجه 5 أحاديث، توفي 106 للهجرة. نعم تفضل.
قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا يحيى بن حمزة، قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة عن عمير بن الأسود وكثير بن قرة الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها.
نعم. قال حدثنا هشام بن عمار، وهشام بن عمار كما تقدم صدوق تغير لما كبر، أخرج له الجماعة إلا مسلم، توفي 45 و200. قال حدثنا يحيى بن حمزة، ويحيى بن حمزة ابن واقد الحضرمي ثقة رمي بالقدر، أخرج له الجماعة، توفي 83. قال حدثنا أبو علقمة نصر بن علقمة الحضرمي، قال عنه دحيم لقب اسمه عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي دحيم، قال عنه دحيم ثقة، وأما ابن حجر فقال عنه في التقريب مقبول. ابن حجر قال في التقريب مقبول. ودحيم من علماء أهل الحديث، وممن هو له اعتبار في الجرح والتعديل، وتوثيق دحيم مقدم، لأن قول ابن حجر مقبول أي أنه في الشواهد والمتابعات، وإلا فهو في نفسه إذا روى وانفرد فلا يقبل حديثه، فالصواب أنه ثقة، الصواب أنه ثقة لعدم وجود الحجة على إنزال رتبته عن ذلك. عمير بن الأسود تصير لعمر، وقيل إن اسمه عمر هو الذي رجحه ابن حجر، وهو عمير بن الأسود العنسي، والده الأسود العنسي المعروف الهمداني، مخضرم من ثقات التابعين وكبارهم، وكذلك هو مشهور بكنيته أبي عياض، قال مجاهد: ما رأيت بعد ابن عباس أعلم من أبي عياض، أخرج له الجماعة. كثير بن مرة الحضرمي الحمصي كذلك هو مخضرم من ثقات التابعين، أدرك 70 بدريا، أخرج له 4، توفي بين 70 و80. وأما أبو هريرة فقد تقدم، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها. نعم، تفضل.
قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن مليح قال حدثنا بكر بن زرعه قال: سمعت أبا عنبة الخولاني وكان قد صلى قبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته.
نعم، قال: حدثنا هشام بن عمار، قلنا هو صدوق أخرج له الجماعة إلا مسلم، توفي 45 و200 من الهجرة. قال: حدثنا الجراح بن مليح بفتح الميم، الجراح بن مليح البهراني، أخرج له النسائي وابن ماجه، هو صدوق. قال: حدثنا بكر بن زرعة، بكر بن زرعة الخولاني الشامي، وهو مقبول أي في الشواهد والمتابعات. قال: سمعت أبا عنبة الخولاني، وهو مختلف في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجح الرازيان أبا زرعة أو أبو زرعة و أبو حاتم أنه تابعي وليس بصحابي. وهذا الحديث أو هذا نعم هذا الحديث إسناده ضعيف لأجل بكر بن زرعة وهو مقبول، وكذلك لأجل أن أبا عنبة الخولاني تابعي كما رجح ذلك أبو زرعة وأبو حاتم، ولكن الحديث يشهد له ما قبله وما بعده، قد ساقه ابن ماجه بين الأحاديث في الطائفة المنصورة، ولعل ذلك مقصود والله أعلم لبيان أنه يشهد له ما قبله وما بعده. نعم، حسن لغيره، قد بل قل يرتقي إلى الصحة. نعم.
قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسد قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن ورطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قال معاوية خطيبا فقال: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم.
نعم، يعقوب بن حميد بن كاسل المدني صدوق ربما وهم، أخرج له ابن ماجه، واختلف هل أخرج له البخاري أو لا، فلا تفصيل يطول. قال: حدثنا القاسم بن نافع، وهو مستور، وهو الذي لا يعرف بجرح ولا تعديل، أخرج له ابن ماجه هذا الحديث فقط. قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة، والحجاج بن أرطأة هو النخعي الكوفي، فقيه صدوق كثير الخطأ والتدليس، كثير الخطأ والتدليس. قال عنه ابن معين: صدوق ليس بقوي. عن عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، صدوق أخرج له الأربعة. عن أبيه وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق أيضا أخرج له الأربعة قال قام معاوية خطيبا، معاوية بن صخر ابن أمية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان، أبو سفيان اسمه صخر رضي الله عنه، كان أميرا 20 سنة وكان ملكا 20 سنة وهو أعظم ملوك الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، توفي 60 من الهجرة. نعم تفضل.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتاده عن ابي قلابه عن ابي اسماء عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفه من امتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله عز وجل.
هشام بن عمار تقدم صدوق اخرج له الجماعه الا مسلم، توفي 45 و200. قال حدثنا محمد بن شعيب هو ابن شابور الدمشقي صدوق. قال حدثنا سعيد بن بشير هو الأزدي حسن الحديث على الأرجح. قال عن قتادة ثقة حافظ مدلس، قتادة بن دعامة السدوسي ثقة حافظ مدلس، رمي بالقدر، توفي 17 و100 أو 18 و100، أخذ علم سعيد بن المسيب في 8 أيام، تعلم علم سعيد بن المسيب في 8 أيام. قال له في اليوم الثامن اذهب فقد أنفضتني. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي إمام حافظ كثير الإرسال، توفي 106 و100 أو 107 من الهجرة، أخرج له الجماعة، كذلك قتادة أخرج له الجماعة. عن أبي أسماء الرحبي عمرو بن المرثد الدمشقي قال عنه العجري سامي تابعي ثقة أخرج له الجماعة، توفي في خلافة عبد الملك. عن ثوبان وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قيل إنه ثوبان ابن بجدد، أخرج له الجماعة إلا البخاري في الأدب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي الحديث. هذه الأحاديث التي مرت معنا تضمنت عدة مسائل، فقد تضمنت هذه الأحاديث إشارة إلى عدة قضايا مهمة جدا، وأولى هذه القضايا التي جاءت معنا في هذه الأحاديث هي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، وقال في الآخر لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال دليل على الاستمرارية والبقاء وأنها لا تنقطع، وقوله صلى الله عليه وسلم طائفة يدل على القلة وأن هذه الطائفة هي فئة قليلة من هذه الأمة، لا تزال طائفة من أمتي، فنسبهم إليه صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، قوامة على الحق، وقوله قوامة على الحق فيها صيغة مبالغة، قوامة في هذه الرواية، فهي في نفسها قائمة على الحق ولغيرها مقيمة للحق. وهذه الطائفة التي وصفت في هذا الحديث اشتهرت بين أهل العلم بذكر الطائفة المنصورة، لذلك يقول حديث الطائفة المنصورة، هذا هو الحديث. الحديث أصله في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله عز وجل، فهي مستقيمة على أمر الله عز وجل في نفسها مقيمة لغيرها. قال: لا يضرها من خالفها، سيأتي. قال في الثاني: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وهذا يدلك على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ هذا الدين، لأنه هو الذي يغرس سبحانه وتعالى في هذا الدين، فنسب الغرس لله سبحانه وتعالى، فهو الذي تكفل بحفظه عز وجل على حفظ هذه الطائفة. وقوله غرسا يدلك أيضا على المعنى الذي سبق، وأنه ليس كل من هو على هذا الدين يكون هو على استقامة، بل إنه هنالك من يحيد عن هذا الدين، كما قد تجد من يسرق، من يزني، من يشرب الخمر، وكذلك من يبتدع وينحرف، ومن يستعمل هذا الدين في مآرب شخصية أو مآرب سياسية أو إلى آخره. قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستعملهم، فالله سبحانه وتعالى يوفقهم ويسددهم ويهديهم لفعل طاعته سبحانه وتعالى. وهنا تستحضر أهمية استشعار أن التوفيق والتسديد من الله عز وجل، لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فإيمانك هو بالله ومحض فضل من الله عز وجل، وهو كرم من الله سبحانه وتعالى عليك وفضل من الله تبارك وتعالى عليك، ليس هو لأجل جاه ولا سلطان ولا مال ولا طول ولا عرض ولا منزلة ولا رتبة ولا عمر ولا أي شيء من ذلك، بل هو محض فضل من الله عز وجل، ومحض فضل من الله عز وجل. وقال في الذي يليه، قال معاوية: أين علماؤكم، أين علماؤكم؟ فنداؤه رضي الله عنه في قوله أين علماؤكم يدلك على أن الأصل فيما سيأتي وصفه هم العلماء، ويفيدك في أهمية الرجوع إلى العلماء الأكابر، وأنهم منهم وعنهم يصدر الناس. فلما سأل عن العلماء أشار إلى ذلك بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمة ظاهرون على الناس. وظهورهم هذا ليس ظهور غلبة كما قد يفهم في حصره، بل ما أظهر من ذلك هو الظهور في الدين، فالاستمساك بالدين والاعتصام بالدين والسير على ما أمر به رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ظاهرون على الناس، لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. فوصفهم بوصفين: أما الأول أنهم لا يبالون بمن خذلهم، فهو الخذلان هو تأخر النصرة وعدم النصرة، فهم لا يبالون ولا يكترثون من الذي نصرهم ومن الذي لم ينصرهم، ولذلك هم يعملون لمن؟ لله تبارك وتعالى، لا لأجل حظوظ النفس ولا لأجل غير ذلك، بل هم يفعلون ويعملون لله تبارك وتعالى، فلا ينتظرون نصرة من أحد، ولا يعملون لأجل أن يقف معهم أحد، بل هم ماذا يريدون؟ يريدون أن يبلغوا دين الله تبارك وتعالى للناس. وقال في الذي بعده: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، فوصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم منصورون، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينصر، والنصرة تأتيهم من عند ربهم تبارك وتعالى، لا من عند أنفسهم ولا من عند الناس، بل هو من فضل الله تبارك وتعالى عليهم. لا يضرهم من خالفهم، هنا جاء وصف آخر، قبل قال من خذلهم، وهنا قال من خالفهم، فيتلخص لك من ذلك أن هنالك طائفة مخذلة وأن هنالك طائفة مخالفة لهؤلاء الذين هم على الحق. فالمخذلة قد لا تنصر، وإن كانت قد لا تعارض، فهي لا تنصر، وأما المخالفة فهي تعارض، وقد تحارب الحق وتعارضه، كما هو الحال مع أرباب البدع والضلالات مع أهل السنة. فأهل السنة هم غربتهم في هذا الدين كغربة الإسلام في عامة الأديان، كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فهنالك غربة، وهي المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ولذلك تأمل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد منك أن تعمل، وهو الذي أمرك أن تعمل سبحانه وتعالى، فعملك لله عز وجل لا لأجل الناس ولا لغاية تحصل عليها، بل هو لإرضاء الله تبارك وتعالى أولا، وللنجاة بنفسك ولإنجاء غيرك إن استطعت، فتطلب النجاة لنفسك ولغيرك، وتستحضر دائما حاجتك وفقرك إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على هذا الدين ما عست دائما وأبدا، وأن تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وتلجأ إليه وتتضرع إليه. الله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.